رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يعني في بعض الأحيان وجه أسئلة تكون غاية في الموضوعية والجدية، بخلاف قسم كبير من الأسئلة يكون في قضايا هامشية أو قشرية. نتعرض اليوم إن شاء الله لإجابة بعض الأسئلة الموضوعية هذه تعميما للفائدة. أول هذه الأسئلة سؤال عن تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بفرقة هذه الأمة، وما ذكره من هلاك هذه الفرق جميعا إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي التي اصطلحت الأمة على تسميتها بأهل السنة والجماعة. فالسؤال يعني عن نشأة مصطلح أهل السنة والجماعة والمقصود به، ويعني أهميته بالنسبة للانطلاقة الدعوية بالنسبة للواقع الذي نعيشه الآن. أما بالنسبة متى نشأ مصطلح أهل السنة والجماعة، فالأصل في التسمي بأهل السنة هو ما ورد من نصوص التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فمضمون التسمية مأثور في السنة وكلام السلف. فمن ثم نقول إن بداية هذا المضمون هي مع يعني هي في ذلك الوقت الذي هو ليلة القدر في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم، الليلة المباركة، حينما نزل جبريل عليه السلام يقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا هي البداية التاريخية لمضمون هذه التسمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أمرنا بلزوم السنة واتباعها، والحرص على أن نعض عليها بالنوازل وذم الشذوذ عنها ومخالفتها. أيضا ما أكثر النصوص التي جاءت تحث على لزوم الجماعة، فمضمون التسمية موجود منذ بداية هذه الدعوة. فالأصل في التسمي بأهل السنة والجماعة هو ما ورد من النصوص في الوحيين التي تأمر باتباع السنة ولزوم الجماعة، فهذا مأثور في السنة وفي كلام السلف كما ذكرنا. أما ظهور المصطلح كمصطلح على فئة معينة فهو لم يظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمصطلح يدل على اتجاه عقائدي معين. لماذا؟ لأن المسلمين لم يحصل بينهم فرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا جميعا يضمهم اسم الإسلام، وإن وجد أيضا فيهم مضمون اتباع السنة والجماعة بكل معانيها، لكن انطلق ظهور هذا المصطلح وظهور الفرقة حينما ظهر أهل البدع، فتميز أهل السنة بهذا اللقب. لم تقطع أصول التاريخ الإسلامي بتحديد السنة التي ظهر فيها هذا المصطلح، وإن كان مضمونه كما أشرنا آنفا هو حقيقة دين الإسلام الذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالسؤال عن توقيت أو نشوء هذه التسمية للدلالة على اتجاه معين واعتقاد متميز، إنما هو سؤال عن بداية التسمي بهذا الاسم والتميز به، وليس سؤالا عن نشأة المسمى الذي هو المذهب وأهله. فمن الخطأ البين الخلط بين هذين الأمرين. وأهل السنة والجماعة ليسوا فرقة ولا طائفة طارئة كسائر الفرق المنشقة عنهم، وإنما هم الأصل. فمن العسير أن نحدد لهم بداية نقف عندها كما نفعل مع الفرق النارية التي يتيسر لنا بسهولة تحديد منشأها لأنها شذت وشذت عن الأصل. وارتبط التميز باسم أهل السنة والجماعة بظهور البدع التي أعقبت وقوع الفرقة في الأمة كما يتنبأ بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لما ظهرت البدع والفرقة التي تحدثها هذه البدع درج هذا اللقب الشريف ليدل على تمسك أهله بالإسلام المحض الخالص عن الشوه. فقبل حصول الافتراق لم يحتج المسلمون إلى هذا التمييز. يعني ما كان المسلمون يعرفون مثلا تمييز بين السنة والشيعة والخوارج والقضية وكذا. فقبل حصول الفرقة لم يحتج المسلمون إلى أي تمييز مثل أهل السنة والجماعة. فقد كان الإسلام وأهل الإسلام هم الاسم والمسمى. قل عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فقال تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كان يعني في هذا القرآن. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن السنة أجاب هي ما نسمى له سوى السنة وتلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أقدم انشقاق حصل في صفوف الجماعة الأولى وأول صدع في وحدة العقيدة هو حركة الخوارج المارقين الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان وقوع ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقوع فتنة القسطين. تلا ذلك ظهور بدع التشيع كالغلاة غلاة الشيعة الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وادعوا النص عليه والسبابة الذين يسبون الشيخين رضي الله عنهما كذلك المفضلة الذين فضلوا عليا رضي الله عنه عليهما وقد تفضل لهم جميعا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعاقبهم كلا بحسبه. غير أن هذا الابتداع لم يؤثر في بداية الأمر في القاعدة العظيمة من المسلمين الملتزمين بالسنة وأهلها ولم يحتج المسلمون حتى ذلك الوقت إلى التميز لأنهم الأصل الذي انشق عنه المخالفون والأصل لا يحتاج إلى ما يميزه إنما الذي يحتاج إلى التمييز الفرع المنشق الذي سرعان ما يشتهر ببدعته حين يتنكب السبيل. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن أهل السنة أجاب أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وقال محمد بن سيرين وابن سيرين توفي سنة 10 و100 من الهجرة قال رحمه الله لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا كم لنا ريالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال عبد الله ابن مصعب للرشيد حينما سأله الرشيد عمن طعنوا على عثمان رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين طعن عليه ناس وكان معه ناس فأما الذين طعنوا عليه فتفرقوا عنه وهم أنواع الشيع وأهل البدع وأنواع الخوارج وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة اليوم فأهل كنا والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وأهل السنة بين الفرق الإسلامية كالإسلام بين البلد كما أن الإسلام هو الدين الوسط بين اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل داخل دائرة الإسلام يتميز أهل السنة والجماعة أيضا لأنهم دائما الأمة أو الفرقة الوسط بين الغلاة والجفاة بين المفرطين والمفرطين. مذهبهم لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء تجد في كل مسائل العقيدة التي قالت فيها أهل السنة أهل السنة في أهل البدع تجد إما طريق يذهب إلى أكثر اليمين وطريق آخر يذهب إلى أكثر يسار ثم هم الأمة الوقت العدول. فهؤلاء هم كان الحق الناس بوقت التطرف لأن التطرف يعني أخذ أطراف الأمور أخذ الأطراف والغلو يمينا أو يسارا فهؤلاء هم المتطرفون. أما الوقت فهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي هو أن يكون المقياس في كل شيء. انظر إلى ما جاء به الإسلام فهذا هو الوقت. كل ما خالف الإسلام فهو تصرف، لا كما يفعل الزنادقة والملاحدة من العالم الدين وأعداء الدين بإحاء من أعداء الإسلام كما يصفون الملتزمين بدينهم والمعظمين لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتصرف. حقيقة هم الذين تصرفوا في موالاة الشيطان وأوليائه إلى أبعد الحدود، فصاروا حربا على الإسلام والمسلمين. فكل من شذ عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المتطرف الخبيث الهالك. أما سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي ينحرف عما جاء به رسول الله هو الهالك وهو المتطرف ويعني هو المنحرف. المقصود أن أهل السنة دائما متوسطون معتدلون، نذهبهم لا مع هؤلاء الغلاة ولا مع هؤلاء الجفاة، وإنما هم مع كل منهم فيما أصابوا فيه، وفي نفس الوقت براء من باطل كل منهم. فمذهبهم حق جميع الطوائف بعضه إلى بعض، وبالتالي هذا الحق بريء من كل انحرافات هذه الفرق الضالة. ثم برز الذين اتبعوهم بإحسان منافقين عن السنة، كلما غر قرن البدعة، كلما نبغ المبتدعة وظهر بدعة جديدة تجد يبرز رموز وعلماء أهل السنة باسم أهل السنة والجماعة للتصدي لهؤلاء المبتدعين. كلما غر قرن البدعة واستق على خطر الفرقة، فكانوا يواجهون البدعة بالدعوة إلى السنة، ويجابهون الفرقة بالدعوة إلى الالتزام بالجماعة. فكذا ظهر هذا الاسم وبرز في مقابل الانحرافات التي كانت تأخذ مجراها في التاريخ الإسلامي، وبالذات أيام الاشتباك العقلي مع البدع الوافدة. فعلى ضوء هذه المقدمة التي نقدمها بإذن جواب هذا السؤال، وهو متى نشأ هذا المصطلح، لا نجد أدنى خرج في أن نرفع عقيرتنا مرددين مع أئمتنا. إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. فهذا ينبغي أن يكون راسخا في أذهاننا. فاشتهار قد يرد على بعض يعني على هذا الكلام شبه بعض الناس تقول طب إذا لماذا يعني يشتهر الإمام أحمد مثلا بأنه إمام أهل السنة أو ابن تيمية أو غيرهما من علماء الأمة؟ الجواب أن يعني اشتهار بعض الأئمة بإمامة السنة أو بإمامة أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرجع إلى أنه هو مؤسس المذهب، لأن السنة كانت موجودة معروفة قبله، ولكن يرجع إلى أنه اشتهر بالدعوة إليها والصبر على أذى من امتحنه ليفارقها. وكان الأئمة قد ماتوا قبل المحنة، الأئمة الثلاثة وغيرهم ماتوا قبل المحنة. فلما ظهرت المحنة فتنة قول بخلف القرآن في حياة الإمام أحمد بعد موت الأئمة قبله رحمه الله، كان الإمام أحمد قد علم السنة رحمه الله وأظهرها وثبت عليها وانتصر لها، ومن ثم صار إماما من أئمة السنة وعالما من أعلامها، لا أنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا. حتى إن المأمون نفسه لما سئل عن الإمام أو لما تكمل استحق الإمام أحمد ومن اتبعه قال: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة، ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. ولذلك كان بعض العلماء إذا أراد أن يتميز بوضوح إلى أهل السنة قال: وأنا على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني من هذا المنطلق كما فعل الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة. في كتاب الإبانة كما أراد أن يبرئ نفسه من البدع والضلالات والانحرافات قال: إنني على مذهب الإمام الفاضل والرئيس الكامل الإمام أحمد بن حنبل الذي نصر الله به السنة إلى آخره. وكان أي إمام يريد أن يعلن نطاعة عقيدته وبراءته من أي مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل، لا لأنه هو الذي أسس المذهب، لكن لأنه الذي انتصر له في إزاء هؤلاء المبتدعة. لكن الإمام أحمد علم على الطريق، منارة من المنارات تضيء الطريق، لكن ليس هو الطريق لذاته، كذلك ابن تيمية أو غيرهم من أئمة السنة. فهذا هذه المقدمة كان لابد منها حتى نعرف أن لنا نسبا يعني عريقا عميقا ضارب في أصماد التاريخ الإسلامي يمتد إلى الأيام الأولى التي ظهر فيها هذا الدين. فمذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف أو مذهب أهل الحديث الأثرية ليس مذهبا جليلا طارئا، إنما هو دين الإسلام، هو منهج أهل الحق والفرقة الناجية. ومن ثم يعني دائما نصب الإخوة بالاجتهاد حينما يتعلمون العقيدة أن يرجعوا إلى أقدم الكتب التي ألفت في العقيدة، لأننا تعودنا أن نقرأ دائما في كتب متأخرين كما عارف القبول شرح الطحاوية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فبالتالي بعض الناس قد يعني يحارون إذا وجهوا من بعض المجادلين فيقولون له أنت تيمي، أنت متبع لابن تيمية ومذهب ابن تيمية، لكن حينما تعرف أنت أن تسند كل قول إلى قائله حينما تكون على يقين من أن هذه العقيدة وهذه المفاهيم هي مستقاة من يعني العصور الأولى في القرن الثاني والثالث والرابع من القرون الإسلامية، عصور الازدهار العلمي وظهور فكر أهل السنة أو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذن تعرف ثم إن هذه العقيدة مسندة، تعرف أن هذه العقيدة مسندة بحيث لو فرضنا أن ابن تيمية لم يكن قد خلقه الله ولم يوجد أصلا في هذا الوجود كانت تتفق هذه العقيدة بأسانيدها المتصلة إلى السلف الصالح فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. الشاهد أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة حينما اشتهروا بإمامة أهل السنة فإنما كان ذلك لأنهم هم الذين ابتلوا في زمنهم ومرضوا كرموز يدافعون وينافحون عن عقيدة الحق، فهو إمام من أئمة أهل السنة. كذلك نستطيع بنفس المضمون نقول إن من أئمة أهل السنة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة، واضح؟ لكن ذكرنا السبب في شهرة الإمام أحمد بالذات بهذا اللقب. ولما صنف العلماء الأولون في أصول الاعتقاد عند أهل السنة وأرادوا أن يذكروا أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم الخلفاء الثلاثة الراشدين من بعده، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، في حين مثل الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله حينما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة خاصة نظرا من زاوية أخرى، طبعا هو لا تعارض هذه الزاوية، خاصة بالذكر بعض السلف الذين كان لهم دور إيجابي في التصدي لأهل البدع يعني من مناظرة ومكافحة. فذكر منهم أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه حينما كان لأنه كان يناظر الخوارج والقدرية، كذلك ذكر منهم ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان يتصدى أيضا بالقدرية ممثلة في معبد الجهني، ذكر عمر بن عبد العزيز لأنه أيضا ناظر القدرية، ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى وزيد بن علي والشعبي والزهري وجعفر الصادق وغيرهم. فعلى هذا الأساس يقطع بخطأ من أرجع شيوع هذه التسمية إلى القرن السابع للهجرة، يقولون من كلمة أهل السنة إنما نشأت في القرن السابع للهجرة، فعلى أساس هذا الكلام نقطع جزما بخطأ هذا القرن، هم يشيرون القرن السابع يعني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن نظرة واحدة إلى أسماء الكتب التي صنفها علماء السلف في القرنين الثالث والرابع والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. عليه أيضا على هذا الأساس ندرك خف دعوة بعض دعاة التقريب بين السنة والشيعة مثلا، كذلك الذي ألف كتابا أسماه لا سنة ولا شيعة، لا ما نقول سنة ولا شيعة، كيف نمشي السنة؟ إذا نفينا السنة نفينا الفرقة الناجية التي بها عصمة هذه الأمة، لكن لا شيعة لأن الشيعة بدعة طارئة شذت عن الأصل الذي هو السنة، واضح؟ ونستطيع أن نحدد لهم بداية تاريخية معينة ظهرت فيها البدعة وشذت عن القاعدة. أما أهل السنة فليس من الإنصاف أن يوجه إليهم هذا السؤال، متى نشأت جماعتكم أو منذ متى ظهر هذا الفكر أو الاعتقاد؟ هذا السؤال لا يصح توجيهه إلى الفرقة الناجية، بل هي بدأت مع بداية الإسلام لأنهم الاسم وهم المسمى. أما المفهوم العام للسنة فالسنة لها معاني كثيرة من ناحية اللغة الطريقة سواء كانت مذمومة أو محمودة، لكن غالبا ما تنصرف إلى المحمودة كما قال عليه السلام فعليكم بالسنتي، وهي تعني الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إطلاق السنة أيضا تأتي أحيانا على يعني تطلق على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. سيرة النبي وحياته صلى الله عليه وسلم إذا فهمناها في ضوء حديث عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، فالسنة هي البيان العملي للقرآن الكريم. فالسنة تعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والهدي. يتفرع عن هذا المفهوم السنة في مقابلة القرآن السنة بمعنى المشروع، يعني بخلاف البدعة تقول هذا سنة وهذه بدعة. السنة بمعنى النافلة أو المستحب أو المندوب، السنة بمعنى الاتباع، السنة بمعنى أصول الدين والاعتقاد السليم. يعني أهل السنة والجماعة اختلفوا فيات كثيرة على الأقل 8 مذاهب فقهية أشهرها المذاهب الأربعة، فهم اختلفوا في الأحكام العملية لكن في العقيدة هم فرقة واحدة يحملون جميعا اسم أهل السنة والجماعة. في العقيدة يعني هناك حق وراثم كفر وإيمان هدى وضلال، أما في الأمور العملية الفقهية أو الاجتهادية فهناك خطأ وصواب، والمخطئ الإمام المجتهد المخطئ مأجور على اجتهاده ومعفو عنه خطأه. فالخطر خطر اختلاف الشذوذ على عقيدة أهل السنة والجماعة أمر ليس بالهين، وآية ذلك أننا كما ذكرنا لم يختلف الأئمة في التسمي بهذا الاسم والاستفتاء حوله، وإن اختلفوا في القضايا الفقهية حنفية ومالكية وشافعية وغير ذلك، ولكن في العقيدة هم فرقة واحدة هم أهل السنة والجماعة كما قلنا. فتاج السنة يعني أحيانا يطلق الاسم على بعض مسمياته، يعني السنة تشمل كل الدين، لكن شاع استعمال كلمة السنة للتعبير عن أصول الدين لأنها أهم أركان هذا الدين العقيدة، أصول الدين والعقيدة، وأيضا الاعتقاد السليم الخالص من الشبهات سواء كان في مسائل الإيمان أو مسائل قضايا العقيدة، قضايا الإمامة والتفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم والكهف عما شجر بينهم، وذلك لخطر هذه القضايا ولأن المخالفة فيها على تفاهلة. أهل السنة هم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من أهل الحديث والعلم ومن تبعهم جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ويدخل فيهم بطريق التبع من اهتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على موافقة الحق والسنة وأجمعوا عليها والتحموا بأئمتها، وقد عبروا عنها ببعض أصولها كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا
ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين.
فذكر رؤوس مسائل خالف فيها المبتدع وشده، وإن كان ليس هذه فقط هي خطايا أهل السنة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قارن الكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. سبب تسمية أهل السنة بالجماعة أن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، ولهذا كان الإجماع أصلا من أصول دينهم. وأيضا أهل السنة جماعة مؤتلفة متحدة لأنهم لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير كما يقع بين الفرق الأخرى، تجد الخوارج تحصل انقسامات انشطارية داخلية فينقسمون على بعضهم هذه الانقسامات، ثم تتبرأ كل فرقة من الفرقة الأخرى وتكفرها. أما أهل السنة فلا يقع منهم ذلك أبدا، لا يوجد بينهم تبري ولا تكفير. يعني إذا الجماعة هي الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق، وكذلك السنة الاعتقاد الحق أو أصحاب الاعتقاد الحق. ومن هنا نقول إن لفظ السنة والجماعة إذا احترق اجتمع يعني في المعنى، واذا اجتمع افترق، كما نقول في الاسلام والايمان ونظائر ذلك، نقول كما قلنا في الاغنى الاسلام والايمان. السنه والجماعه اذا افترق يعني ظهر كل واحد منهما بدون يعني مفردا دون ان يربط بقاده اهل السنه فقط او الجماعه. اذا اتى كل منهما على حده فانه يكمل الاخر، اذا افترق يجتمعان في المعنى. فاذا قلت السنه او اهل السنه تكمل او تعبر بهذه الكلمه عن الاعتقاد الحق واهل واصحاب هذا الاعتقاد الحق. اذا قلت الجماعه فيعني ذلك الاعتقاد الحق واهل الاعتقاد الحق، لكن اذا قلت اهل السنه والجماعه فجمعتهما حينئذ يفترقان في المعنى ويصير لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنه هنا سوف تعني الاعتقاد الحق، والجماعه تعني اصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. فاما بالنسبه لاهميه يعني هذا المصطلح بالنسبه لواقعنا المعاصر الذي نعيشه، فنقول ان منهج اهل السنه والجماعه هو الدواء الامثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع كل الادواء والامراض التي استشرت في واقع المسلمين المعاصر. لماذا؟ لانه هو فعل هكذا بالامه من قبلنا، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. فالذي صلح به اولها وهذا المنهج، فلن يصلح اخرها الا بنفس هذا الدواء. فلا بد من الامرين، ان يكون هناك تجمع على الحق، يعني الحق اهل السنه والتجمع هو الجماعه، تجمع على الحق لا ليكون تجمعا على حساب الحق، لان يتجاوز يعني يحاول الناس ان يجدوا صيغه عاطفيه بهدف تجميع المسلمين ووحدتهم لكن على حساب الحق. هذا لا يلبث ان يتفرقوا من جديد حينما تنكشف يعني ما بينهم من خلافات لم تحسم في ضوء هذا المنهج. فهي تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. فيعني لأهل السنة والجماعة أو لمنهجهم خصائص متميزة تؤهلهم لأن يشكلوا طريق يعني النجاة والخروج من الواقع الذي يحياه المسلمون في هذا الزمان. يكفينا أن نجزم بأنه لم تستحق أي حركة تجديدية صفة التجديد إلا إذا كان أصحابها ملتزمين بمنهج أهل السنة والجماعة. بل يكفينا أكثر أنه لم يعيد الإسلام التمكين للإسلام من جديد إلا من كان على هذا الاتجاه. ودليل ذلك حينما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه ذكر المراحل التي تمر بها الأمة، فقال يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم بعد ذلك تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عرضا ثم ملكا جبريا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في النهاية: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه الخلافة التي ستعود بما وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجها، قال خلافة على منهاج النبوة. فإذا التمكين بعد الضعف لم يكن إلا على ما يوافق هذا المنهاج وهذه العقيدة. فحتى علاج الفرقة وقفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركنا هذا، قال: فإنه ينعت منكم بعد أولا أوصى بالجماعة، عليكم بالجماعة، أو يعني اسمعوا وأطيعوا من تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال عليه السلام بعدما أمر بالجماعة أمر بالسنة، فقال: فإنه من يعت منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف علاج هذا الاختلاف؟ هل نقول لأهل الخلاف مهما كان هذا الخلاف نقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، لم يقل هكذا رسول الله عليه الصلاه والسلام، انما قال: فانه من يعت منكم بعدي او فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو علاج الفرقه، كل ما سوى ذلك فاكل. فعليكم بسنتي، هذا هو الدواء. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الاطراف، واياكم ومحدثات الامور. فبالتالي لم يفتح اي باب البدعه، وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل هذه صيغة عموم فتدل على أن جميع البدع، كل البدع ضلال لا هدى فيه، باطل لا حق فيه، ظلام لا نور فيه، خطأ لا خبر فيه، قبيح لا حسن فيه. فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول يقول السامع على السنة، هناك من يقول يعني يتسامح في البدع سواء البدع الإضافية أو غيرها، هناك من يتسامح في قضايا خلاف حتى وصل بحراس لبعضهم إلى أن خاطب النصارى في إحدى الجرائد قائلا لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن قبل خاطب الشيعة نفس العبارة المائعة للشيعة أيضا الرافض الخبثاء، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمثل هذه الإطلاقات لا ينبغي التهاون معها، لأنها تعني التجمع على حساب الحق وليس التجمع على الحق الذي يرشدنا إليه معنى كلمة أهل السنة والجماعة. السنة تجمع، الجماعة البدعة تفرق، لذلك يسمون أهل السنة والجماعة، ثم يسمى الآخرون أهل البدع والافتراق. فالفرقة ملازمة للبدعة والتجمع ملازم للسنة، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا أخضر المناهج على فتح سبيل المجرمين هو هذا المنهاج، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، خاصة إذا يعني عرفنا أن الإسلام دائما يتعرض لغزو فكري داخلي وخارجي. الغزو الفكري دائما تنطرد أذهاننا إلى الغزو الفكري المعاصر، التبشير والتنصير الماسونية والاستشراف إلى آخره، في حين في الحقيقة منت غزوا فكريا أخطر منه يأتي من الداخل. الغزو الفكري القديم الذي يأتي من الداخل غزو فكر الصوفية والشيعة والخوارج والقدرية والجبرية والجبرية، هذا كله غزو فكري تحصيل لمنشأ القوة في هذه الأمة هو العقيدة وإفساد لها عن طريق البدع والضلالة. فهذا غزو فكري من الداخل بجانب الغزو الفكري الذي يتعرض له من أعداء الأمة. فمن ذا الذي يستطيع أن يتصدى لكل هذه الضلالات من الداخل أو الخارج إلا أهل الحق أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل بقاءهم حجة على الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولعل مما يجسد يعني أهمية التمسك بهذا المنهج والعرض عليه بالنواجذ، إذا لاحظنا يعني الاهتمام أعداء الإسلام وأذنى بهم من المنافقين والعلمانيين، اهتمامهم الشديد ببعض فكر هذه الفرق المنشقة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يشجعونها ويعظمونها وينفضون التراب عن تراثهم ليعيدوه من جديد، لماذا؟ حتى يضعفوا أهل الحق أهل السنة والجماعة، سواء في ذلك الخوارج أو الشيعة وبالذات أيضا المعتزلة والفرق الضالة كالبابية والبهائية والقديانية. ولو يعني تتبعت مثلا فرقة مثل البهائية تجد كيف إسرائيل تحتضن هذه الفرقة ويعتبر أكبر مراكز لها هي في العالم موجودة داخل فلسطين المعتبرة. كذلك فرق الباطنية كالنصيرية والدروز يمد لهم بالعون المادي والمعنوي ويوفرون لهم يعني وسائل ومراكز التأثير في نفس الوقت، يعني يبقون على التهويش على منهج أهل السنة ومنهج السلف في فهم الإسلام وتطبيقه والنيل منه ومن رموزه. فهذا يعني باختصار الجواب عن هذا السؤال. أما السؤال الثاني يسأل السؤال عن السلفية يعني باعتبارها منهجا في الحق وفي الفهم والسلوك، وهل يجوز أن تحاصر السلفية بحيث يعني يعبر بها عن إطار حزبي معين. الجواب الله أعلم يعني أنه فعلا السلفية مصدر صناعي من السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، ومنهج السلفي ليس منهجا علميا جافا يعني نظريا مجردا، هو منهج علمي وعملي في ذات الوقت. فلما نقول سلفية فينبغي أن ينصرف ذهننا إلى ذلك النموذج الأعلى الذي طبق في حياة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. يعني الأخذ بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا ننظر فقط إلى عقيدة السلف، لكن ننظر أيضا إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، إلى جهادهم، إلى فهمهم للإسلام. ويعني اتخاذ كلمة السلفية علما على حزب أو جماعة محددة أو اتجاه معين هذا له سلبيات. ينبغي أن نحافظ على المنهج بعيدا عن أن تحتكره طائفة معينة. لماذا؟ لأن هذا سيفقد المنهج كونه هو الميزان الذي ينبغي أن تحاكم به جميع الاتجاهات. لكن المنهج المعصوم، المنهج معصوم، لكن الذين ينتسبون إليه ليسوا معصومين. وبالتالي إذا احتكر الصعب الطائفة تحتكر اسم السلفية، طائفة تحتكر اسم أهل السنة والجماعة، وهكذا. احتكار مثل هذه الألقاب الشريفة يجعل المنهج خادما لا مخدوما. المنهج مخدوم لا يصح أن يكون خادما لأي تجمع. ولذلك ينبغي أن يبقى بعيدا عن الحزبيات حتى يبقى صالحا لأن يحاكم الناس جميعا ويوزنوا به. فالمنهج المعصوم، المنهج معصوم والناس غير معصومين. المنهج حاكم والناس محكوم عليه. المنهج مخدوم والناس خادمون له. فما كان هذا شأنه ينبغي أن لا يسخر لخدمة حزب أو تجمع غير معصوم، لكي يبقى هو الميزان الأعلى الذي يوزن به الجميع بمن فيهم من ينتسبون إلى هذا المنهج. أيضا نخشى من ذلك أن يربي دائما يعني رفع هذه الراية حزبية يغذي الشعور الحزبي والعصبي بين المسلمين، وقد يتوهم بعض منهم فيه يعني بمرور الزمن أن السلفية أو أهل السنة هم جزء مذكور من كيان الأمة الإسلامية أو ذات الأمة. واضح. أيضا في حالة ما يتبنى حزب أو تجمع هذا الاسم الشريف أو ذاك، فإن أخطاء هذا التجمع أو أخطاء أفراده سوف تحمل للمنهج، وفي هذا يساءة إلى هذا المنهج. بالإضافة إلى أن التعبير عن هذا المنهج بصورة حزبية أو يعني تكتل معين في هذا تحجيم للدعوة السلفية، تحجيم وحط لها في إطار محدود، وبالتالي يكون في ذلك الحيلولة دون القاعدة العريضة من الأمة ودون الانتساب إليه باعتبارها أنها صفة حزبية لا أكثر، ليس صفة منهج لكنها صفة حزب. أيضا نعود فنقول أنه لا مانع من استعمال هذه الألقاب أو التسمي بها إذا أمن استعمالها يعني استعمال حزبيا. المثال نأتي به مثلا لقب شريف كلقب المهاجرين والأنصار من أشرف الألقاب في الإسلام، بل مدح الله تبارك وتعالى أهله أعظم المدح في القرآن، فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومدحهم بالمعنى فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتغون فضلا والله رضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا إيه؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. فمدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما في مانع، ما كان في أدنى حرج أن يتسمى فلان مهاجري وفلان أنصاري، لكن حدثت حادثة حينما كفح رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، خطأ فردي وقع بين اثنين من المسلمين، كفح يعني ضربه على وأخواته. فقال المهاجرين لما ضرب: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، يعني دعا بدعوى الجاهلية، كما كان يتناصر الناس مثلا واحد يظلم آخر من قبيلة، مثلا قبيلة مثلا يعني عبد، يقول يا لعبد يعني ايه ينادي بصوته الاعلى حتى يقبل اليه كل من كان منتسب الى قبيلته بغض النظر هو ظالم ام مظلوم، كما يحصل من الصراعات الطائفيه عند بعض الناس الجهله الذين لم يتهزموا باداب الاسلام كما يحصل بين اهل الصعيد واهل البحر، يعني واضح من عصبيات جاهليه لا تمس الى الاسلام بصلاه، فيقول هذا اهل من اهل بلدي انا انصره ظالما او مظلوما، وكذلك الاخر. فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الانصاري يا للانصار، فاراد كل منهما ان يستعمل اللقب الشريف استعمالا حزبيا يفرق المسلمين ويضعف صيانهم. حينئذ بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال ما بال دعوى الجاهليه، دعوها فانها ممكنه. ما بال دعوى الجاهليه، سماها دعوى جاهليه، دل هذا الحديث على وجوب التنازل او التخلي عن هذه الاسماء اذا صارت علما على حزبيه جاهليه مفرقه للامه. فقال ما بال دعوى الجاهليه، سماها دعوى جاهليه. وقال عليه السلام وقد قال في حديث اخر ليس منا من شق الجوب او لطم الخلوص او دعا بدعوى الجاهليه. وقال عليه السلام في حجه الوداع في اعظم محفل شهده مع الصحابه رضي الله عنه قال انا كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي. فهذه دعوه سماها في هذه الحاله دعوه جاهليه، فما كان دعوه جاهليه دعوها، هذا امر وظاهر الامر الوجوب، اذا يجب التخلي اذا صار الاسم علما على حزب. دعوها فانها ممكنه، وصفها بالنسل والخبث، وقد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتي الى الارض، قبل ان يولد وقبل ان يخلق عليه الصلاه والسلام، جاء وصفه ونصحه فيه يعني في التوراه والانجيل بصفات معينه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث، فقوله دعوه انها ممكنه وصفها بالنتن والخبث يدل على انها من الخبائث التي حرمها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من يستجيب ان يتسمى بشيء من هذا الاقرار ينبغي ان يحدث الفكر في هذا التجمع، لكن ينبغي ان نعلن دائما للناس اننا خادمون للفكر وليس هو خادما لنا، نحن يعني المحكومين بالمنهج ولسنا حاكمين عليه، واضح؟ حتى ان اقررنا على التمسك بذلك. ثم ينبغي ان نحضر تربيه الناس على الولاء لرايه حزبيه، انما يكون الولاء للمنهج وللاصول، وان يكون معامله الناس على حسب يعني والتمييز بينهم على حسب ولائهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا على حسب ولائهم لاشخاص او لطائفه معينه. فلا بد من احياء هذه المعاني بين وقت واخر، والا انزلقنا الى ما انزلق فيه غيرنا وسنكون لم نعتبر بهم. هذا بالنسبه لمساله تقصير المنهج او الفصل بين الفهم والسلوك. صحيح منهج اهل السنه فهم وسلوك، مش فهم فقط ولا قضايا محصوره فقط، انما هو منهج للتعامل مع كل الظروف. حينما امتدح الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين في القران في سوره المعارج، انظر الى يعني هذه الايه، يقول الله تبارك وتعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر والذين يصدقون بيوم الدين، يصدقون بيوم الدين، هو تصديق لابد ان ينعكس في السلوك، مش تصديق لا ناتي بكتب العقيده ونحفظ صم وهذه السلفيه، كلا ليست السلفيه مجرد مفاهيم تصب في عقولنا وقلوبنا، وانما هي مفاهيم تصب نعم في عقولنا وتستقر ونعقد عليها قلوبنا ثم تنعكس على سلوكنا، لان الله تبارك وتعالى قال والذين يصدقون بيوم الدين، ثم اردفها بقوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقين. مشفقون، نؤمن بان النار مثلا الجنه والنار موجودتان ابدا لا تثنيان الى اخره، يعني الكلام اللي متعلق بالفهم، لكن تستحضر ايه الجنه وايه النار وينعكس هذا التصديق في سلوكك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون. فبعض الناس سؤال آخر يعني بعض الناس يقولون إنه شاع استعمال في الأول الأخيرة في بعض المصنفات تعبير ثلاثية من الحل هو ثلاثية المنهج عصرية المواجهة على أساس أن هذا التعبير فيه رد على من يحيون الثلاثية في بعض القضايا الثالثية التي لم تعد تمثل معترة الإسلام في واقعنا المعاصر. يعني الجواب على هذا السؤال ان هذه العبارة ينبغي ان يكون يعني تحتاج لنوع من التوضيح لان فيها ايهاما لا نقول يعني كما تقول هذه العبارة ثلاثية المنهج عصرية المواجهة، لكن نقول ثلاثية المنهج ثلاثية المواجهة ولا نحتاج الى مزيد تماما، كما إذا تلونا قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل حينما نقرأ هذه الآية في هذا الزمان نقول لهم أعد، نقول إن الآية ينبغي أن تكون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عصرية، أم أن فيها من العموم ما يقضي بإفراغ الوسطى في الأخذ الأسباب القوة؟ هل يفهم حينما نقول ثلاثية العصر ثلاثية المواجهة أن الجهاد مثلا في سبيل الله في هذا الزمان يكون بالسيوف والرماح والنبال والخيول حتى نحترز فنكون عصرية المواجهة، أم أن هذا الاحتراز نحن لا نحتاج إليه وإلا نحفظ الأمة الإسلامية في متحف من متاحف التاريخ؟ فثلاثية يعني المواجهة هي بطبيعتها لابد أن تكون عصرية لأن المنهج شامل لكل زمان ولكل مكان. أيضا مفهوم هذه الثنائية يومئ إلى يومئ، وقد يعني حصل بهذا التعبير هذه الثنائية ثلاثية المنهج عصرية المواجهة، مفهومه إن يعني إن إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية، إدخال البعد الزمني في تعريف الثلاثية، وبالتالي كأن يعني هذا انتهاء وراء المفهوم الغربي للثلاثية. الثلاثية عند الغربيين هي الرجوع إلى الوراء، في فهم متجه إلى الوراء. فلما نقول ثلاثية المنهج يعني فهم متجه للخلف، عصرية المواجهة فهم متجه للأمام. نحن نقول المنهج الثلاثي لا هو متجه للخلف ولا هو متجه إلى الأمام، هو متجه إلى أعلى إلى فوق، بمعنى أن الثلاثية ليست رجوعا وراء، الثلاثية هي عملية ارتقاء وتثاني وصعود إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإدخال العنصر الزمني أو البعد الزمني في تعريف المنهج على أساس أنه له بعد زمني يتجه إلى الوراء معناه أنه لا يصلح لمواجهة مشاكل العصر المتجهة للأمام. فكأن الثلاثية هي مجرد تراث فكري لا يتضمن منهجا للتعامل مع كل العصور. يعني باختصار نستطيع أن نعبر عن الحقيقة في هذا الأمر أننا نريد بالضبط بثلاثية المنهج وثلاثية المواجهة نريد أن نعيش عصرنا ونواجه مشكلته بنفس الطريقة التي نتوقع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيسلكونها إذا عاشوا في عصرنا فالثلاثية لا تتجه كما ذكرنا لا إلى الوراء ولا إلى الخلف، الثلاثية تتجه إلى أعلى، هي عملية ارتقاء وارتفاع إلى مستويين، إلى مستوى السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدتهم ومفاهيمهم وسلوكهم وأخلاقهم وانتزامهم وغيرها من الثوابت التي لا تتفاوت بتفاوت العصور، وارتقاء إلى مستوى العصر الذي نعيشه. هناك لابد أن يكون مواجهة لتحديات هذا العصر وارتفاع إلى مستوى العصر أخذا بالأسباب التي أمر الله بها في قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فكل ما يحقق مصالح المسلمين ويوفر لهم عناصر القوة بكل أنواعها هو ينبغي أن نرتقي إليه، وهذا هو جوهر الثلاثية في التعامل مع العصر. لا كما يحصل أن بعض الإخوة للأسف الشديد أو بعض الناس فيما يفكرون يستسلمون أمام البعد الحضاري الشاسع بين وبين الكفار في هذا الزمان، لا يقوى على مواجهة الواقع الذي يتحداه لكنه يهرب منه بشتى الأحلام، فيتوقع أن احنا مسلمين وموحدين حينما نحارب الكفار فتنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى لو قتلناهم بالرماح والسهام والسيوف وسوف نغلبهم لأننا موحدون. كلا، أنت لا صدقت الآية، أنت ما احترمت الأسباب. وأعدوا لما استطعتم من قوة، حينما دافع الله عن بيته الحرام في يعني في الطير الأبدي، هذا لم يكن هناك إسلام، لم ينزل تشريع نهائي ولم ينزل قرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة. نعم، فلا ينبغي أن نتوقع أن ينصر الله دينه بكلمة سنة. جرت السنة أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما بجرد النوم والأماني فيعني هذا هروب من مواجهة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بيننا وبين هؤلاء، أن يأتي بعض الناس وتقول يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم هذا أننا يعني أن تفتحت الحرب النووية تدمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقومون من جديد في صورة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويعيدون الإسلام من جديد. هذا هروب من مواجهة الحقيقة. أولا البعد الحضاري هذا هو من المستطاع ملء الفجوة فيه لولا الخونة الذين يعني أذلوا المسلمين لأعداء الله في الشرق والغرب والذين أشركوا كل قوى الكفر في تحديد مصير المسلمين ولم يشركوا المسلمين أنفسهم في تحديد هذا المصير. الآن يحدد مصيرنا اليهود والنصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول ما فيش حد بيدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول تدفع أموال لوجه الله، حقا يدفعون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويتوموا لهم سوء العذاب ويتومهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب المادية بشيء من الحق والإصرار والهمة، هو قابل لأن يحصل نوع من التقدم بالنسبة للمسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله مهما بلغ بصهم، لكن بالأسباب بالعلوم الحديثة بالعقل بجميع أسباب القوة وليس بالأماني، ونجلس وننام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. واضح؟ فلابد مواجهة المشكلة كما تواجه أي مشكلة أخرى، استثمار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إلى دعاه بعدما يأخذ بالأسباب لا بالأحلام، وننتظر حدوث خوارق من السماء لأن هذا لم يقع حتى مع أشرف خلق الله. الله قادر أن يقول كن فيكون، سيصبح كل من في الأرض عباد ربانيين ليس فيهم مشرك ولا مبتدع ولا ضال ولا فاسد، لكن ما هكذا ليس لهذا خلق. هذا من هذه الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق اليوم فاليوم. نعم، فالمنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة لا يعني ولا يشير إلى جيل ولا إلى أجيال مضت، ولكن تتسع دائرته لتشمل الحاضرة والمستقبل أيضا، لأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن خلى أصحابها. فكما ذكرنا هذا التعبير سلفية المنهج عصرية المواجهة فيه كأن فيه دمغا للسلفية أنها دعوة رجعية ثنائي التقدم، ولذلك احتيج إلى أن لهذه الثنائية أن يقال ثنائية المنهج عقلية المواجهة. وكما أشرنا هذا انسياق وراء المفهوم الغربي للثنائية، فالثنائية عند الغربيين عندهم عقدة من أسلافهم الصالحين ويسموا لهم دائما الثلاث عندهم بإيه القرون الوسطى المظلمة، يسمونها بالعهود المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق، لهم حق في هذا أن تصيبهم هذه العقدة من جراء ما عانت معناه أسلافهم من حرب التقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وبطشها والعقيدة الشركية التي قدمتها لهم ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك مما حصل في أوروبا، وقد حكيناه في مناسبات أخرى. فكان لهذا الفعل رد فعل ظهر في فصل الدين عن الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اشنقوا آخر مالك في أمعاء آخر التفتيش. فالسلف السيء الظالم المشرك الوثني عقدوا فيسمونها العصور المظلمة، وأوروبا والغرب ما رأوا النور ابدا بعد هذا القرون المظلمه. هم في كل اعمالهم في ضلال حتى في هذا الزمان، هم يعيشون ما زالوا في بربريه هي اشد من العصور المظلمه التي يعيشونها. الشاهد ان موقفهم من السلفيه هو انعكاس لمفهوم السلفيه عندهم، فيقولون السلفيه رجوع الى الوراء. حتى ينساء بعض الصحفيين وراء هذا المفهوم فدائما يعبرون عن الرجل بكلمه سلفي، حتى ان بعض الصحفيين في احدى المجلات الاسلاميه للاسف قال بيتكلم عن السلفيه الناصريه، عن السلفيه الناصريه يعني الذين يريدون ان يعودوا الى فكر الناصري، فكر عبد الناصر، يسمونهم السلفيه الناصريه، يعني كل شيء يشير الى الوراء فهو سلفي. كلا، وكما يفعل يعني زكي نجيب محمود في كثير من مقالاته، يقولون الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي اكثر سلفيه من الجيل الماضي. ترى البنت تمشي مع امها، البنت سلفيه وامها متبرجه في ملابسها، هذا معنى كلامه. فيقول كيف نجد يعني نجد الثوره الشباب في كل العالم تتجه الى الامام، ونجد بيننا من يدعون الى السلفيه؟ لماذا يدخلون عنصر الزمن في تعريف السلفيه انها رجوع الى الوراء دائما؟ كذلك في اوروبا لما تخلت عن الدين وعما كان عليه اسلافها تقدمت، الغرب كذلك. اما نحن فلا يوجد مبرر ابدا ان نحمل نتاثر بهذا المفهوم عن السلفيه ولا ننساق خلفه. لماذا؟ لان اسلافنا هم خير امه اخرجت للناس، اعلى انموذج بشري دب على هذه الارض في سورة هذه الجماعة أو العصابة المؤمنة التي يعني أخرج الله بها العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأجيال إلى عبد الإسلام، ومن جد الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بالنسبة لنا الأمر عكسي، لم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الإسلام بهذا المنهج القويم. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم وهو سلفية العصر المنهج عصرية المواجهة، مما يزيد الاشتباه في يعني باقي السؤال ان هذا التعبير يشيع ردا على من يحيون السلفية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل معترة الإسلام في واقعنا المعاصر. فهذا مما يؤكد ان ما فهمناه في محله، ان المقصود بهذه الثنائية الإشارة الى البعض الزمني الذي أشرنا اليه. يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية والأحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشيرون بهذا التعبير، وكل من هب ودب يشنع على السلفيين بأنهم يحيون قضايا انذكرت كما يفعل كثير من المشايخ، ولعلكم يعني تتبعون ذلك. هذا فيه جناية في الحقيقة على منهج أهل السنة والجماعة، جناية معماة ومغطاة. لماذا؟ لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين. هناك بعض البدع، يعني عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة أنهم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم فيه السلف الأوائل، لكن كانوا كلما ظهرت بدعة وخرج المبتدع بصورة مستوى انحراف يتصدون للرد له، فيؤلفون الكتب ويناظرونه ويناقشون ضلالته من منطلق قوله تبارك وتعالى لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، ومن منطلق قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فمن هذا المنطلق كانوا يضطرون إلى الرد على أهل البدع، لكن لم يتكلموا مبتدعا، كانوا يضطرون دفعا إلى التصدي لهؤلاء المبتدع. فليست كل قضايا العقيدة كانت رد فعل لمبتدع، هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات، فاضطر علماء أهل السنة أن يردوا على هؤلاء. لكن إذا انقرضت البدعة، إذا انقرض بعض هذه البدعة واضمحلت، فالموقف الصحيح هو إماتتها والسكوت عنها، وأوضح مثال لذلك قضية خلق القرآن. أما إذا نقل البدعة ظهرت في ثوب عصري جديد، ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد، بل تبوأت مراكز التأثير على كل صعيد، فما في شك أن كشف أمرها ولحظة شبهاتها من فروض الكفايات، بل إن في رقصها بالفرقة الأم تجسيدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح معها. وما في شك أن من أبرز ميزات الدعوة السلفية تحصين أتباعها ضد هذه البدع، ولذلك لا تكاد تجد فيهم التلون والتقلب في قضايا العقيدة. لماذا؟ لأن فيه عندهم وضوح شديد في هذه الأمور الأساسية. لم يحصل أبدا أن أيد سلفي واحد.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.